الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس سابقا شروط التكليف بتوحيد ذي الجلال والإكرام، وقلت إن شروط التكليف بتوحيد ربنا الرحمن أربعة شروط: أولها العقل، وثانيها البلوغ، وثالثها بلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين، ورابعها سلامة إحدى حاستي السمع أو البصر. إحدى حاستي السمع والبصر أن تسلم واحدة منهما. وقررت أدلة هذه الشروط الأربعة مفصلا فيما مضى، ثم استعرضنا بعد ذلك مسألة كنا نتدارس الشق الأول منها، ولعلنا نكمل الكلام على الشق الثاني منها بعون الله وتوفيقه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. وهذه المسألة هي بعد أن انتهينا من بيان شروط التكليف بتوحيد ربنا اللطيف، قلت: ما حكم من خرمت فيه بعض شروط التكليف بالتوحيد في الآخرة، ولم توجد فيه بعض شروط التكليف بالتوحيد في هذه الحياة الدنيا الفانية، فما حكمه في الآخرة؟ هل هو من الناجين أو من الهالكين؟ فلم تبلغه الدعوة، أو مات وهو صغير، أو كان مجنونا، وما شاكل هذا، فما حكمه عند الله جل وعلا؟ إخوتي الكرام، قلت إن هذه المسألة لها شقان ولها حالتان، فينبغي أن نفصل كل حالة منهما على حدة، ونتكلم على كل شق كلاما مستقلا. الحالة الأولى لهذه المسألة والشق الأول منها: إذا كان من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد هو من أولاد المسلمين، يعني من مات من أولاد المسلمين قبل أن يبلغ وقبل أن يكتمل عقله، مات وهو صغير في المهدي أو في سن التمييز أو في سن المراهقة ولم يجري عليه القلم، وما جرى منه توحيد لربنا جل وعلا، فما حكمه في الآخرة؟ تقدم لأئمتنا الكرام فيه قولان: قول بينت مرجوحيته وأنه مرجوح وخلاف الأدلة الثابتة، وقال به بعض أئمتنا الكرام كما تقدم معنا كالحمادين وشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية عليهم جميعا رحمة الله تعالى، فقالوا: نقف فيهم ونكل أمرهم إلى ربهم جل وعلا. وبينت أن الأدلة لا تدل على هذا القول، لذلك كأنه يوجد إجماع بعد ذلك على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل بلوغهم في جنات النعيم، وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة كما بينت، وحكى عدد من أئمتنا الإجماع عليه وبينت رجحانه. قلت: شاهد له كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله فدل عليه في موضعين بينتهما في آية الطور وآية المدثر، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدل عليه بدلالتين اثنتين بينتهما الدلالة الأولى، وهي أن أولاد المسلمين إذا ماتوا وهم صغار يشفعون لأبويهم ويتسببون في دخول أبويهم الجنة، ومن كان سببا في دخول غيره الجنة فهو من أهل الجنة من باب أولى وأحرى. وقررت الأدلة على ذلك بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والدلالة الثانية من السنة المطهرة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا مجال فيه للبس، لأن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل الحنك هم في جنة النعيم. كل هذا إخوة الكرام مر الكلام عليه، وسندخل الآن في الشق الثاني لهذه المسألة، وهو إذا كان من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد في هذه الحياة من غير أولاد المسلمين، يعني من أولاد المشركين، من أولاد اليهود والنصارى، وممن ماتوا في الفترة، وممن كان مجنونا وبلغ وهو مجنون ثم مات على جنونه فلم يجري عليه القلم ولم يوحد الله جل وعلا، فما حكمه في الآخرة؟ هذه المسألة إخوة الكرام سنتدارسها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. وقبل أن أدخل في تفصيل الكلام عليها أحب أن أنبه إلى أمر ينبغي أن نعيه يتعلق بالمسألة المتقدمة. أولاد المسلمين إخوة الكرام قلت لأئمتنا فيهم قولان، قول مرجوح والآخر راجح، وكل من القولين قال به أئمة الهدى، لكن القول الثاني كما قلت هو الذي شهدت له الأدلة. هناك قول ثالث ما ذكرته لأنه لم يقل به أحد من أهل السنة، إنما قال به بعض الضالين المبتدعين الزائرين، أريد أن أنبه عليه من باب ما قيل في هذه المسألة من قبل الزائرين الضالين لنحذر هذا القول ولنكون على بينة منه إذا مر معنا. وهذا القول تبناه ضال النجس يسمى ثمامة بن أشرف، وكان من رؤساء مذهب الاعتزال، وهو من أئمة الضلال، وكان له صلة بالخليفة المأمون، وحكي عنه قلة دين وخلاعة في نفسه. ثمامة بن أشرف هلك سنة 300 للهجرة، وقيل بعد ذلك ثمامة بن أشرف في القرن الثاني للهجرة، يقول إن أولاد المسلمين بل وأولاد الأنبياء إذا ماتوا قبل بلوغهم يكونون ترابا يوم القيامة، فلا يكونون في جنة ولا في نار. هذا ما بني على دليل وليس له أي اعتبار، إنما مجرد رأي قاله صاحب الهوى هذا الضال ثمامة بن أشرف. وهذا القول باطل قطعا وجزما كما تقدم معنا، والأدلة الكثيرة بينت أن أولاد المسلمين في جنات النعيم، وهم دعاميث أهل الجنة كما تقدم معنا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. فقول ثمامة بن أشرف إن أولاد المسلمين بل وأولاد الأنبياء يكونون ترابا في الآخرة قول باطل لا يستند على دليل معتبر، ويزداد قوله نكارة وبطلانا عندما ألحق أولاد الأنبياء بأولاد المسلمين في الآخرة وقال يكون الجميع ترابا. وقد ورد أن أولاد المسلمين في الجنة، ووردت أحاديث خاصة تبين أن أولاد الأنبياء إذا ماتوا وهم صغار فهم في الجنة من باب أولى، إذا ثبت هذا لأولاد المؤمنين تبعا لأبويهم فيدخل أولاد المؤمنين الجنة، فأولاد الأنبياء هم من أهل الجنة من باب أولى وأحرى. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم ابني قد مات وإن له مرضعا في الجنة. إبراهيم ابن نبينا الأمين من سريته ماريا رضي الله عنها وأرضاها وعلى نبينا وآله وصحابته صلوات الله وسلامه، لما مات ابنه إبراهيم وهو صغير يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم ابني قد مات وإن له مرضعا في الجنة، والحديث في صحيح البخاري وهو في مسند الإمام أحمد، وزاد الإمام أحمد في روايته إن له مرضعا في الجنة وهو صديق، إن له مرضعا في الجنة وهو صديق. والحديث رواه ابن ماجه أيضا من رواية ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، إن إبراهيم ابني قد مات وإن له مرضعا في الجنة، وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم ابني قد مات في السجن، أي وهو يرضع مات وهو صغير في المهد، وإن له لظفرين تكملان رضاعه في الجنة، وإن له لظفرين أي له مرضعتان في الجنة تكملان رضاعه بفضل الله ورحمته وكرمه. وإذا ثبت هذا لأولاد الأنبياء فيلحق بهم أولاد المؤمنين الأولياء، فهم أولياء الله جل وعلا، فإذا ثبت هذا لأولاد الأنبياء وهو ثابت فيلحق بهم أولاد المؤمنين. وتقدم معنا في الصراع في بعض روايات الحديث المتقدم الثابت في المسند كما تقدم معنا وصحيح ابن حبان المستدرك وسنن النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عز بعض الصحابة في ولده وقال له أيسرك أن تمتع به حياتك أو أن لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته سبقك يفتحه لك، قال بل يسبقني إلى أبواب الجنة يفتحها لي، قال فذلك لك. فقال عمر رضي الله عنه له خاصة، قال بل لكم عامة بل لكلكم. تقدم معنا في روايات هذا الحديث المتعدده في بعض رواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي ما تولده اما يسرك ما ترضى ان يكون ابنك مع ابن ابراهيم يلاعبه تحت ظل العرش، تقدم معنا هذا، اما ترضى ان يكون ابنك مع ابن ابراهيم يلاعبه تحت ظل العرش. فإذا أولاد الأنبياء وأولاد المؤمنين إذا ماتوا قبل التكليف هم في الجنة بفضل الله ورحمته وكرمه. وقد انفرد هذا الضال النجس كما قلت تمامة بن أشرف فقال إن أولاد المؤمنين بل وأولاد الأنبياء إذا ماتوا وهم صغار قبل تكليفهم يكونون ترابا في الآخرة، وهذا ضلال وسفاهة. وهذا الضال تمامة بن أشرف حكي عنه كما في الميزان ولسان الميزان ضلالات توجب الحكم عليه بالكفر. ففي لسان الميزان للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول رأى المسلمين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقال هذا الضال المضل تمامة بن أشرف انظروا إلى الحميد، انظروا إلى البقر أين يذهبون. ثم التفت إلى أصحابه وقال ماذا فعل هذا العربي بالناس، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع لهم هذه العبادات يذهبون إلى صلاة الجمعة كأنهم حمير وبقر، فهذا موجود في لسان النذال. وبلغ من شناعته وقبحه أنه قال إن اللواط حرام، لكن ما عدا اللواط وهو إدخال العضو في الفرج في الدبر ما عدا من مفاخبة الصبيان هذا حلال، وما قام دليل على تحريمه. تمامة بن أشرف خلاعة في النفس، رقة في الدين، زندقة بعد ذلك وإلحاد. تمامة بن أشرف يقول هذا القول، كونوا على علم به وعلى حذر منه، قولان أحدهما مرجوح والآخر راجح كما تقدم معنا تقرير هذا بأدلة. أما من عدا أولاد المسلمين كما تقدم معنا من الناس في الفترة ومن أولاد المشركين وغيرهم ممن لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد من غير أولاد المسلمين فما حكمهم؟ حكي في ذلك ثمانية أقوال، سأفصل الكلام على كل قول منها وأبين ما له وما عليه ومن قال به. لكن رأيت من الحكمة قبل أن أبدأ بالأقوال المرجوحة والباطلة وأحمدها رأيت أن أبدأ بالقول الحق لأقرره بأدلته ليرسخ في أذهاننا ونعلم حكم الله في هذا الصين، ثم بعد ذلك نستعرض الأقوال الباطلة ونكر عليها بالتسميد والرد إن شاء الله. إخوة الكرام، من لم توجد فيه شروط التكليف للتوحيد في هذه الحياة من غير أولاد المسلمين، الحكم فيهم عند أهل السنة المهتدين أننا لا ننزلهم جنة ولا نارا، إنما قولنا فيهم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبوتا مستفيضا كما سيأتينا بين المتواتر والمشهور، والأحاديث في ذلك صحيحة، أنهم يمتحنون في عرفات الموقف وفي ساحة الحساب، فمن أطاع منهم الكريم الوهاب دخل الجنة بفضل الله ورحمته، ومن عصى منهم في ساحة الحساب دخل النار بعجل الله جل وعلا. فيمتحنون في عرقات الموقف كما امتحنا نحن في هذه الحياة، كما أن من أطاع منا في هذه الحياة مآله الجنة، ومن كفر في هذه الحياة مآله النار. هكذا العدل الإلهي في هؤلاء يمتحنون في عرقات الموقف، فينقسمون إلى قسمين بعد امتحانهم في الآخرة، كما انقسم الناس إلى قسمين عند امتحانهم في الحياة الحاضرة، شقي وسعيد. فبعضهم يطيع الله فيدخل الجنة، وبعضهم يعصي الله فيدخل النار. هذا القول سأقرره بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم سأبين أن هذا القول به يجتمع شمل الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وأقرره بأن هذا هو قول أهل الحق، قول أهل السنة والجماعة، وهذه أمور ثلاثة. ثم أجيب على شبهتين تتعلق بهذا القول إن شاء الله، وأما الأقوال السبعة الأخرى نستعرضها فيما يأتي إن أحيانا الله. إخوة الكرام، سأسرد ستة أحاديث عليكم في هذه المسألة، وأبين درجة كل حديث كما ذكر أئمتنا لنكون على علم بذلك. وهذه المسألة حقيقة كثيرا من طلبة العلم يجهلون الكلام فيها ويكتشفون حكمها، لذلك لا بد من أن أبين الحق فيها بأدلته لنكون على علم بذلك. إخوة الكرام، الحديث الأول حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام، الأسود ابن سريع، وحديثه رواه الإمام أحمد في مسلمه، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار في مسلمه، وقال الإمام الهيثمي عنه في المجمع في الجزء السابع صفحة 1200 رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح. والحديث رواه الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في صفحة 69، ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده، ورواه أبو نعيم في حية، ورواه ابن مردوية في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير. والحديث إسناده صحيح كالشمس، فلا مطعن في أحد من رجاله، فرجاله كما قلت كلهم رجال الصحيح. وقد نقل الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين في صفحة 220 عن الإمام عبد الحق الإشبيلي أن هذا الحديث صحيح، وأقر الإمام ابن القيم تصحيح هذا الإمام المبارك. وقد صحح الحديث أيضا الإمام السيوطي في مسالك الحنفاء في نجاة والدي الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. ولا أريد أن أفصل الكلام على رسالة الإمام السيوطي، فلعله عند درج الكلام سيأتينا الكلام على هذه المسألة وعلى ما جرى حولها من كلام إن شاء الله. إنما في هذا الكتاب كما قلت نص على أن حديث الأسود بن سريع صحيح، الإمام الهيثمي وعبد الحق والإمام ابن القيم والسيوطي وسيأتينا أن الإمام ابن القيم قال إن حديث الأسود بن سريع أصح من كثير من أحاديث الأحكام التي يحتج بها فقهاء الإسلام. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أربعة يمتحنون يوم القيامة، أربعة يمتحنون يوم القيامة، رجل أقل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق أي لا يعقل وهو في حكم الجنون، ورجل هرم أي دخل في حد الخرف، ورجل مات في فترة. أقل لا يسمع شيئا، أحمق في عقله خلل، هرم أصابه الخرف وبلغه الإسلام وليس عنده ما يعقل به. والصنف الرابع مات في فترة. هؤلاء الأربعة يمتحنون قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فأما الأقل فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، والبعض هو الذي يخرج من الشياة ومن الخراف معروف، غائط الشياة يقال له بعض، والخذف هو الرمي بالأصابع، وحقيقته أن يوضع الشيء على الإبهام من بعرة أو حصاة صغيرة ثم ترمى بالسبابة، هذا يقال له حذف، ويتوسع في الكلام فيطلق على الرمي بالأصابع كلها. فمن التقط بعرا أو حجرة حصا صغارا ورجم به غيره يقال خذفه، رماه بحجار صغيرة حصا أو بهذا البعض، إنما حقيقته أن يوضع الشيء على الإبهام ويضرب بالسبابة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، وقال إنه لا يقتل صيدا، يعني لو أردت أن تصيد عن طريق الخذف لا يمكن، لو أصبت الصيد لا تؤثر فيه من حمام أو غزالة أو أرنب، إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، لو ضربت عدوك بالخذف فلا تؤثر فيه ولا تقتله، إنما يفقأ العين ويكثر السنة، يعني إنما تأخذ الحصاة وتضعها على إبهامك وتخذف بها أن إذا أصبتهم في أعينهم عرفت أعينهم، وإذا جاءت الحصاة على أسنانهم كثرت أسنانهم، لكن لا يؤثر هذا في العدو ولا يقتل الصيد. فهذا قريب لعبد الله بن المغفل، فنهاه عبد الله بن المغفل فعاد، فقال له عبد الله بن المغفل سبحان الله، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك أبدا. والحديث كما قال أئمتنا نص صريح في إجرام أهل البدع والعصاة حتى يتوبوا من بدعهم وإصلاحهم ثم تخذف والله لا أكلمك أبدا، أي ما دمت على هذا حتى تعلن توبتك وإنابتك إلى ربك. والحديث في الصحيحين. فالأحمق يقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض يرمونني، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، دخلت في حد الخرف ورددت إلى أرض العمر وما بقيت أعقل ولا أعي، وأما من مات في فترة فيقول ربي ما أتانا لك رسول. وتقدم معنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذكرت كما تقدم معنا 10 آيات تدل على أن الله لا يعذب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا ويقيم عليهم الحجة التامة. ربي ما أتانا لك رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الله مواثيقهم لا يطيعنه. قلت أعطوني مواثيقكم وعهودكم أنكم تطيعوني وأنا ربكم وأنتم عبادي. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. إذن هؤلاء الأربع يمتحنون وكل واحد يدلي بحجة، فيأخذ الله عليهم المواثيق أن يطيعوه فيعطوه المواثيق والعهود على ذلك، فيقول ادخلوا النار فمن دخلها صارت عليه بردا وسلاما. فمن عدا أولاد المسلمين يمتحنون في عرفات الموقف ويوم الدين، وامتحانهم يأمرهم الله أن يلقوا بأنفسهم في نار الجحيم، فمن ألقى نفسه فيها قلبها الله عليه بردا وسلاما ونقله إلى الجنة، ومن امتنع سحب إليها صاغرا ذليلا كما سيأتي معنا. هذا الحديث الأول حديث الأسود بن سريع، وهو حديث كما قلت صحيح صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند والإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في المكان المتقدم، ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده، وابن مردوية في تفسيره، وابن أبي عاقل في السنة. والحديث قال عنه البيهقي في كتاب الاعتقاد إسناده صحيح، وقال عنه السيوطي في مسالك الحنفاء إسناده صحيح، وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع، لأن الحديث في المسند وهو في المجمع من زيادات الكتب الستة، قال رجاله رجال الصحيح كالحديث المتقدم وهو حديث الأسود ابن سريع. ولفظ حديث أبي هريرة كحديث الأسود بن سريع، وزاد في آخر الحديث فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها، ومن لم يدخلها يسحب إليها. إذا من دخلها كانت عليه بردا وسلاما ممن يمتحن، وإلا يسحب إليها ذليلا صابرا. وهذا الحديث إخوة الكرام الذي رواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب المتقدمة، رواه الإمام الطبري في تفسيره عند تفسير آية الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الجزء الخامس عشر صفحة 41، ورواه عبد الرزاق في المصنف، والإمام ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره. وإسناد الأثر على شرط الشيخين، لكنه في الرواية الثانية موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في تفسير الطبري والكتب الأخرى بعده، مروي عن أبي هريرة موقوفا عليه بلفظ إذا كان يوم القيامة جمع الله نسم الذين ماتوا في الفترة، أي الأولاد الذين ماتوا في الفترة قبل مجيء رسول إليهم وقبل أن يكلفوا. والمعتوه وهو الذي ليس عنده عقل يعقل به، والأصم والأتكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خلفوا، يجمعهم الله يوم القيامة ثم يرسل إليهم أن ادخلوا النار فيقولون ربنا كيف ندخلها ولم يأتنا رسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم ثانية فيقول لهم ادخلوا النار، فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قط، يعني من قدر له الطاعة لو عاش في هذه الحياة يطيعه يوم القيامة فيدخل النار ويجعلها الله عليه بردا وسلاما. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين ووقف هذا الأثر لا يضره، فإذا أردنا أن نأخذ بزيادة الثقة في الرفع وأن نرجح رواية الرفع لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة فلا إشكال. وهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نسلك طريق المعارضة ونقول الذين رفعوا وهموا والمعتمد وقف الحديث، فقال فلا يضر مآل الأمرين في نهاية الأمر إلى شيء واحد، وأن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بمغيب وفي حكم من أحكام الآخرة. وإذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول إلى آخره، كما تقدم معنى تقرير هذه القضية. فإذا ما قاله الصحابي موقوفا عليه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك بالرأي، فله أحد احتمالين لا ثالث لهما: إما أن هذا الصحابي ابتدع وخرف وهبى وتخرف وقال في دين الله ما لا دليل عليه وحاشاهم من ذلك فليس فيهم مبتدع، وإما أن هذا قاله بناء على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما صرح بالرفع لاعتبار من الاعتبارات. فمآل الروايتين في نهاية الأمر إلى شيء واحد، إن كانت مرفوعة فهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والرواية المرفوعة ثابتة صحيحة، وهكذا الرواية الموقوفة، وهكذا الرواية الأولى رواية حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. الرواية الثالثة رواية ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 540 في كتاب الفتن والملاحم. وقال الإمام الحاكم إن إسناد الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك. والحديث رواه البزار من طريقين آخرين لكن بإسناد ضعيفين، وأما رواية الحاكم كما قلت ثابتة صحيحة. ورواية البزار أوردها الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 47 و300. ولفظ الحديث عن ثوبان رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيقول الله له جل وعلا: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا أمر من أمر، ما جاءتنا أوامر ونواهي وما بلغنا رسول ذلك، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع خلقك لك، فما قامت علينا الحجة ونحن عباد مخلصون متقون، لو أرسلت إلينا رسولا في الحياة الدنيا لكنا أطوع العباد لك وما أطيناك طرفة عين. فيقول الله: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم ربنا نطيعك أنت إلهنا، وإذا أرسلت إلينا رسولا في الحياة كنا أطوع الخلق لك، ففي هذه الدار من باب أولى. أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم ربنا. فيأخذ الله عليهم مواثيقهم ثم يأمرهم أن يعمدوا فيدخلوا النار، فينطلقون حتى إذا رأوها وسمعوا لها تغيظا وزفيرا فرقوا منها، أي خافوا فرجعوا، فقال الله لهم: لما لم تدخلوها؟ فقالوا: ربنا فارقنا منها، فارقنا منها أي خفنا وفزعنا تكاد تتميز من الغير تسأل الله العافية من سخطه. فيقول الله له: ألم تعطوني مواثيقكم لا تطيعوني؟ أعطيت بالمواثيق بطاعتي، فكيف لم تطيعوني ولم تدخلوا هذه النار التي أمرتكم بدخولها؟ اعمدوا. يقول الله لهم ثانية: فادخلوها. فيذهبون حتى إذا رأوها سمعوا لها تغيظا وزفيرا تركوا منها ورجعوا، قالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلها. فيقول الله لهم: ادخلوها صاغرين. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذه رواية ثالثة عن ثوبان، والحديث كما قلت صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. رواية رابعة عن أنس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كثوبان رضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين، ورواية أنس رواها أبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده، ورواها البيهقي في كتاب الاعتقاد، وأشار الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح إلى رواية البزار، وقال الإمام الحيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 216 في إسناد الحديث عطية بن سعد ابن جنادة العوفي وهو ضعيف. وعطية العوفي يقول عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود. قول الحافظ صدوق أي إن حديثه في درجة الحسن إن شاء الله. ويخطئ كثيرا، ينبغي أن ننظر هل خالفه الرواة فيما روى أم لا. وهذه الرواية شهد لها رواية ثوبان ورواية أبي هريرة ورواية الأسود بن سريع، فمن فرد عطية لشيء خلف فيه. وصدوق حديثه إذا في درجة الحسن، وسيأتينا تنصيص السيوطي على تحسين الحديث وقبول الإمام ابن القيم للحديث كيفما كان، سواء كان عطية ضعيفا أو لا لوجود الشواهد له. وقول الحافظ كان شيعيا، انتبهوا إخوتي الكرام للفظ التشيع، لفظ التشيع في العصور المتقدمة يطلق على شيء اختلف هذا الإطلاق في العصور المتأخرة فكون على علم ذلك. كان التشيع يطلق في القرن الأول والثاني على من فضل عليا على الشيخين والصحابة، أو على من فضل عليا على عثمان. وعلى هذا كان شيعة الكوفة في أول الأمر يفضلون الشيخين ثم يقدمون عليا على عثمان دون أن يقع أحد منهم في الصحابة الكرام. والتشيع بهذا المعنى مع إنكارنا له أمره يسير، يعني تفضيل عليا على الشيخين غاية ما يقال هذه بدعة، لكن لا توقع في الضلال والكفر الذي وقع بعد ذلك فيه الشيعة الذين سبوا الصحابة الكرام على رأسهم الشيخين المباركين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة الكرام، وقالوا بعد ذلك هذيانا وضلالا ما أنزل الله به من سلطان، عصمة أئمتهم ووجوب الإيمان بهم، وبعد ذلك تلاعب بالقرآن كما يريدون. فلا بد من التفريق بين إطلاق أئمتنا على راو من الرواة أنه كان شيعيا، أي كان ممن يقول بتفضيل علي على غيره من الصحابة، حتما هذه بدعة. لكن هذه البدعة مع شناعتها، يعني صاحبها إذا لم يكن داعية وما يستحل الكذب وعند هذا الحد وقف، فيرد عليه بدعته ويحمل العلم عنه. وأما إذا وقع وركع في أعراض الصحابة في الكرام رضوان الله عليهم فلا كرامة له ولا يرضى عنه، فلا بد من التمييز بين إطلاق أئمتنا لراو من الرواة على أنه شيعي للاصطلاح المعروف سابقا، وبما صار بعد ذلك معروفا بيننا في العصور المتأخرة أن لفظ التشيع يقابل أهل السنة والجماعة هو عنوان على فرقة ضالة عندها أصول تخالف أصولنا من أولها لآخرها، فلنكن على علم بذلك. إذا صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا ومبتدعا، ثم بين أنه من رجال الإمام البخاري لكن في كتاب الأدب المفرد، وأخرج حديثه أهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والإمام ابن ماجه القزويني. هذا كلام الحافظ في الفتح، قال الإمام، هذا كلام الحافظ في تقريب التهذيب، قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين في صفحة 520 و500: الحديث وإن كان فيه عطية بن سعد كما تقدم معنا ابن جنادة العنزي يقول: وإن كان فيه هذا الراوي فهو ممن يعتبر حديثه ويستشهد به وإن لم يكن حجة. وقال الإمام السيوطي في مسالك الحنفاء: عطية بن سعد بن جنادة العوفي يحسن حديثه الترمذي في سننه، وهذا الحديث له شواهد، أي رواية عطية كما قلت عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث له شواهد تقتضي الحكم بحسن الحديث وثبوته. إذن رواية أنس الرابعة كروايات الثلاثة المتقدمة فيها كلام يسير لكن ترتفع إلى درجة الروايات المتقدمة من حيث القبول، لأن الروايات المتقدمة شهدت لمضمون الرواية الرابعة ولفظ الرواية الرابعة عن أنس رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالهالك في الفترة، من مات قبل إرسال الرسل، للهالك في الفترة، والمعتوه المجنون، والمولود، أي الذي مات قبل أن يبلغ، والمراد من المولود هنا خصوص أولاد الكفار، لأن أولاد المسلمين ورد فيهم دليل خاص كما تقدم معنا. إذن بالهالك في الفترة وبالمعتوه المجنون وبالمولود من خصوص أولاد غير المسلمين. فيقول الهالك في الفترة: ربي لم يأتني كتاب ولا رسول. ويقول المعتوه: أي ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به شيئا. ويقول المولود الذي مات وهو صغير من غير أولاد المسلمين: ربي لم أدرك العمل، أي ما بلغت وعقلت لأوحدك ولأعبدك سبحانه وتعالى، ربي لم أدرك العمل. فيرفع لهم نار ويقول الله لهم: ردوها، أي ادخلوها، ردوها. فيدخلها من كان سعيدا، من كان في علم الله سعيدا، إن كان سيعمل ويوحد الله يرد النار، ويطيع العزيز الغفار في ذلك الوقت فيدخل النار طاعة لله، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا، إن لو أدرك العمل، يعني لو قدر أنه مدت حياته وجاءه رسول وأدرك العمل وهو شقي لم يطيع في هذه الحياة، هذا الذي يمسك عن الدخول في عرصات الموقف وساحة الكتاب، فذاك دخل وهذا أمسك. فيقول الله لمن أمسك عن الدخول: إياي عصيت، فكيف برسلي بالغيب؟ إياي عصيت، فكيف برسلي بالغيب؟ أمرتكم فعصيتموني، فكيف لو أرسلت لكم رسلا بالغيب ولم تروني لكنتم لهم أشد تكذيبا وعصيانا؟ إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب؟ والحديث كما قلت إن شاء الله في درجة الحسن، وهو رواية رافعة، وهو رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الخامسة رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إخوة الكرام، الرواية رواية أنس، التي تكلمت عليها فذهب به إلى الرواية التي بعدها وهي الرواية الخامسة. فلنصحح الكلام، موضوع عطية ابن سعد بن جنادة هذا في الرواية الخامسة لا في الرواية الرابعة، فكونوا على علم بذلك. لذلك أغير الكلام، فالرواية الرابعة تكلم عليها بعد أن أذكر الرواية التي ذكرتها لكم وهي خامسة بدل من أن تكون رابعة، ونجعلها رابعة وأجعل الرابعة خامسة فلا يجوز. الرواية الرابعة هي رواية أبي سعيد الخدري وليست برواية أنس، لأن عطية بن سعد بن جنادة العوفي هذا في إسناد حديث أبي سعيد وليس في إسناد حديث أنس. حديث أبي سعيد الخدري انفرد بروايته البزار، لم يروه من تقدم ذكرهم أبو يعلى والبزار والبيهقي في كتاب الاعتقاد كما تقدم، أولئك رأوا رواية أنس. وأما هنا رواية أبي سعيد انفرد البزار بروايتها. قال الحافظ في قال الإمام الهيثمي في المجمع ما ذكرته لكم، عطية بن سعد العوفي ضعيف، وذكرت الكلام عليه، ثم ذكرت كلام الإمام ابن القيم وكلام السيوطي وأن الإمام الترمذي يحسن حديث عطية بن سعد العوفي. هذا كله حول رواية أبي سعيد الخدري، والرواية التي ذكرتها يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، كل هذا رواية أبي سعيد الخدري لا رواية أنس. فغيروا اسم الصحابي، هناك أنس هنا أبو سعيد، وأما رواية أنس أذكرها الآن. ورواية أبي سعيد انفرد البزار بروايتها، وأما رواية أنس فهي التي رواها أبو يعلى كما قلت، والبزار والبيهقي في كتاب الاعتقاد في رواية أنس راوي متكلم فيه وهو ليث بن أبي جليل. فأين من الرواية التي هي رواية أبي سعيد التي نسبتها إلى أنس فيغير اسم الصحابي فقط؟ الرواية الخامسة رواية أنس فيها ليث بن أبي سليم ابن جنيم، واختلف في اسم والده، قيل أيمن، رحم الله موتى المسلمين أجمعين. ليث بن سليم يقول عنه الإمام الهيثمي في المجمع مدلس، وبقية إسناد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح، فيهم هذا الراوي وهو ليث ابن أبي سليم ابن جنيم مدلس. ويقول عنه الحافظ في التقريب عن ليث صدوق، لكنه اختلط أخيرا فترك حديثه لعدم تمييز رواياته، أي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ثم رمز إلى أن حديثه خرجه الإمام البخاري في صحيحه لكن تعليقا، وخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما روى له في أصوله إنما في الشواهد والمتابعات، وحديثه في السنن الأربعة. ليث ابن أبي سليم هذا في رواية أنس رضي الله عنه، والحديث كما قلت في مسند أبي يعلى والبزار وكتاب البيهقي كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، ولفظ الحديث يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود من غير أولاد المسلمين وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجة، أي كل واحد يقول ما يدفع به عذاب الله عنه. فالصبي يقول ما عقمت وما بلغت، والشيخ الفاني يقول جاء الإسلام وأنا خرف، والذي مات في الفترة يقول ما جاءني رسول، وكل واحد يتكلم بحجة يدفع عذاب الله عنه. فيقول الرب جل وعلا لعنق من النار أبرد، لسان من النار يخرج، ثم يقول الله لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسولا من أنفسهم وأنا رسول نفسي إليكم، أنا رسول نفسي إليكم دون وثيقة بيني وبينكم، ادخلوا هذه، أي هذا اللسان وهذا العنق الذي خرج من النار، فيقول من كتب عليه الشقاء أنا ندخلها وكنا منها نفر، ومن كتب له السعادة يمضي فيقتحم فيها، فيقول الله لمن امتنع أنتم كذبتموني، فكيف لو أرسلت إليكم رسلا لكنتم لرسلي أشد تكذيبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل الله هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، يعني من اقتحم فيها ودخل يدخله الله الجنة، ومن امتنع قاده الله ذليلا صاغرا داحرا إلى النار، فيدخل الله هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. هذه رواية خامسة، رواية أنس، والروايات هذه هذه الروايات، رواية أنس ورواية أبي سعيد، كما قلت حولهما كلام لوجود ليث بن أبي سليم في حديث أنس، ووجود عطية بن سعد بن جناد في رواية أبي سعيد الخدري، لكن الرواية المتقدمة تشهد بهاتين الروايتين فيرتفعان إلى درجة الحكم إن شاء الله. الرواية الثالثة رواية معاذ بن جبل، رواها الإمام الطبراني في الأوسط ومعجمه الكبير، ورواها أبو نعيم في كتاب الحلية، وهي كلفظ رواية أبي سعيد الخدري المتقدم يؤتى بذلك في الفترة والمعتوه والمولود إلى آخر الحديث. ورواية معاذ فيها عمرو بن واقد أبو حفص، قال عنه الذهبي في الميزان بعد أن أورد عدة أحاديث في ترجمته لا تعرف إلا من طريقه وهو هالك. والحديث الذي روي عن معاذ ورواه هؤلاء الطبراني في الأوسط وفي معجمه الكبير وأبو نعيم، رواه الحكيم الترمذي أيضا في نوافذ الأصول، ويقول الإمام الذهبي في الميزان في رجال الإسناد عمرو بن واقد، عمرو بن واقد وهو هالك، ويقول عنه الإمام الهيثمي في المجمع عمرو بن واقد متروك، كما قال البخاري وغيره ورمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك السوري كان يتبع السلطان وكان صدوقا، أي كأن هذا الإمام المبارك محمد بن المبارك السوري يقول من ناحية روايته هو صدوق، لكن جرى الكلام عليه لأنه كان من أعوان السلطان ومن أتباع السلطان فتكلم عليه أئمتنا، كان يتبع السلطان وكان صدوقا. وحقيقة التبعية للسلطان من قتل في علماء الإسلام، وكل من اتصل بالسلطان كان أئمتنا يحذرون على رأس العلماء فيه الكرام الذين اتصلوا بالسلاطين اتصالا شرعيا، وما سلم من نقد أئمتنا شيخ الإسلام في زمنه جامع الحديث والأثر محمد بن شهاب الزهري عندما اتصل بعبد الملك بن مروان هجره شيخه سعيد بن المسيب، ذهب الزهري إلى حلقة شيخه سعيد بن المسيب فسلم عليه فمرت عليه ومد يده ليصافح شيخه فقبض سعيد بن المسيب شيخه، فخشي الزهري أن يتكلم في المجلس وأن يوبخه فينقل كلام سعيد بن المسيب فيه ويدور، فسكت وكتم، ثم لما انقض المجلس تبعه ويمشي وراءه ويكلمه فلا يرد عليه سعيد، يقول حتى فتح باب داره وأراد أن يدخل، فقلت يا إمام أنا تلميذ ومن أولادي على ما هذا الهجر وماذا جرى مني، يقول فالتفت إلي مغضبا وقال نقلت حديثي إلى بني مروان، أنت الآن حديثي تنقله إلى الحكام، ولذلك قال مكحول الدمشقي أي رجل ابن شهاب لو لم يدنس نفسه لو طعن نفسه عن صحبة السلاطين. وكان بعض العلماء يقول إنه منديل يتمسح به السلاطين. وحقيقة الكلام فيه قسوة، وأئمتنا قالوا هذا لينفروا عن صحبة السلاطين عندما انحرفوا عن الشرع القويم، لأن من صاحبهم إن لم يوافقهم على باطلهم فلا أقل من أن يسكت على منكرهم. وكل من الأمرين محذور محذور، إما أن يوافق أن يكون شريكا وإما أن يسكت، إذا تكلم بالحق رفض. فأئمتنا كانوا يريدون أن يسدوا هذا الباب وأن يجعلوا أئمة الهدى على بينة من أمرهم، وإلا هم على ثقة بأن محمد بن شهاب لا يداهن ولا يسكت ويتكلم بالحق. وأنا أقول قالوا هذا كما قلت تحذيرا للعلماء من هذا، لا طعنا في محمد بن شهاب فهم على ثقة من أمره، لكن لئلا يفتح الباب ويقول من يقول محمد بن شهاب خالف فنحن نخالف، فأرادوا أن يذموا خلطة بن شهاب للسلاطين ليعتبر غيره أن هو فالذم لا يقع فيه إن شاء الله. وأحكي لكم إخوتي الكرام قصة لأبين لكم موقف محمد بن شهاب من السلاطين في زمن هشام بن عبد الملك، كان ناصبيا، وأكثر حكام بني أمية كانوا على مذهب النقض أي يعادون أهل البيت. وطريقتنا هذا السنة الكرام بين النقض والرفض، فلسنا شيعة ندعي موالاة آل البيت ونلعن الصحابة ونكفرهم، ولسنا نواصب ندعي أننا مع الصحابة ونلعن آل البيت ونسبهم، لا شيعة ولا نواصب. بين النقض والرفض نحب الصحابة أجمعين ونعرف لآل البيت الطيبين الطاهرين منزلتهم رضوان الله عليهم أجمعين. فأكثر حكام بني أمية نواصب. هشام بن عبد الملك أيام خلافته دخل عليه سليمان بن يسار، فقال هشام بن عبد الملك لسليمان بن يسار: من الذي تولى كبره منهم؟ أي كبر حديث الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال سليمان بن يسار: إنه عبد الله بن أبي بن أبي سلول رئيس المنافقين. فقال هشام بن عبد الملك: كذبت، إنه علي بن أبي طالب. والذي تولى كبره منهم، أي علي هو الذي تولى الإرجاء بحديث الإفك وله عذاب عظيم. فخاف هذا العبد الصالح وقال: أمير المؤمنين أدرى بما يقول سليمان بن يسار. فدخل محمد بن شهاب الزهري فقال هشام بن عبد الملك: من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي بن أبي سلول. فقال هشام بن عبد الملك: كذبت، إنه علي بن أبي طالب. فقال له محمد بن شهاب الزهري: فضل الله فاك، فضل الله فاك، وبئس ما قلت، والله لو أن مناديا نزل من السماء فنادى إن الكذب حلال فكذبوا لما كذب. أنا أكذب؟ نحن علماء الإسلام نكذب؟ فضل الله فاك، بئس ما قلت. هذا يقول في مجلس الخليفة. لكن حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في أناس سماهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي. فهي أعلم أم أنت؟ هي صاحبة القصة وتقول هذا المنافق هو الذي تولى كبره منهم، وأنت تتطاول عليهم تقول لهذا كذبت لهذا كذب، بئس ما قلت وخط الله فاك. فجرى بينهما شيء من الكلام وقال له: عليك ديون. فقال له: هل حملت ديوني أباك أو حملتك ديوني؟ إننا نتحملها. وأنت من تريد أن تحاسبني على ديوني؟ ثم بعد ذلك اعتذر هشام وقال نحن أغضبنا الشيخ، نحن أغضبنا الشيخ في مجلس الخليفة. يقول له فضل الله فاعل جئت ما قلت. هذا لا يجاهد، إنما إذا يعني دخل في أمور القضاء وفي خلطة الحكام واتقى الله ونصحهم وحذرهم ورجعهم عن غيهم ليس فيه منقص. نعم إن أكثر من يخالف لا يسلم ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وما يحصل شيئا من دنيا الحكام إلا وينالون أضعاف أضعاف ما يناله هو، إلا وينالون من دينه أضعاف أضعاف ما يناله من دنياهم. ولذلك حذر أئمتنا من الاتصال بهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الدارمي يقول من أراد أن يكرم دينه فلا يجلسن إلى السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يجادل أهل الأهواء. إذا أردت أن يسلم لك دينك فاحترف من هذه الأمور الثلاثة. وكان أئمتنا يقولون السلطان ثعبان لين الملمس، لكن إذا لدغ قتل. لين الملمس إذا لدغ قتل. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمن من قوم إذا غضبوا عليك جاروا وإن أرضيتهم ملوا، وإن مدحتهم ظنوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الظل. فاستغن بالله عن أبوابهم كرما، إن الوقوف على أبوابهم ذل. ولذلك سعيد بن المسيب شيخ ابن شهاب الزهري كان يقول اللباب على العذرة أجمل من قارئ بباب أمير. الذباب على العذرة أجمل من قارئ بباب أمير. وكان يقول إذا رأيتم العالم يغشى أبواب السلاطين فاعلموا أنه لص. وهذا مسلك أئمتنا الكرام رحمة الله عليهم. فمحمد بن المبارك الصوري يقول في عمرو بن واقد كان صدوقا لكنه كان يتبع السلطان، يسير وراء ذنب بغلته من أجل عرض الدنيا فتكلم العلماء فيه. إخوتي الكرام، هذا كلام أئمتنا في الاتصال بأئمة الجور. فكيف بمن يتصل بأئمة الكفر؟ والأئمة ثلاثة أقسام: أئمة عدل، وأئمة جور، وأئمة كفر. وبعد ضياع الخلافة الراشدة حصل أئمة الجور، وبعد القضاء على الخلافة الإسلامية جاء أئمة الكفر. فأئمة الجور عندما خالطهم من خالطهم وزجروهم وردعوهم، أئمتنا حذروا من هؤلاء العلماء مع قيامهم بواجب النصح للأمراء. فكيف من يخالف من يحكمون بغير شريعة الله ولا ينصح، إنما يداهن ويخادع ويبرر؟ إلى هؤلاء وغيرهم أسوق هذه القصة ولا أريد أن أعلق بأكثر منها. شيخ الإسلام في زمنه عبد الله بن المبارك كان عنده إسماعيل بن علي من تلاميذه الكبار الأبرار، وهو من المحدثين الكبار. ويقول أئمتنا في ترجمته لا يوجد محدث إلا وعثر له على خطأ إلا هذا العبد الصالح إسماعيل بن علي، فكان يسمى بالمصحف لضبطه وحذقه وإتقانه. والله هارون الرشيد رئاسة ديوان المظالم، محكمة المظالم، ومحكمة المظالم في الدولة الإسلامية التي لا وجود لها من زمن، مهمتها أن ترفع فيها شكايات ضد الخليفة فمن دونه من عماله وأمرائه والموظفين فيما يسيئون في عملهم لا فيما بينك وبينهم من حقوق خاصة، فتلك ترفع إلى المحكمة الشرعية المعروفة. أما إذا أساء العامل في عمله لا ترفع الشكاية عليه إلى المحكمة العامة، إنما إلى ديوان المظالم المحققة مع الخليفة ومن دونه من أمرائه وأعوانه. فلما جاء عبد الله بن المبارك من مرض إلى بلاد العراق، فخرج إسماعيل بن علي ليستقبل شيخه، وكان عبد الله بن المبارك يقول: والله لولا خمسة لم أستجر، السفيانان الثوري وابن عيينة ومحمد بن السماك والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. يقول: أنا أعمل بالتجارة لأنفق على هؤلاء أصونهم عن أعطيات السلاطين. فكان ينفق على إسماعيل، فلما جاء شيخه عبد الله بن مبارك ذهب إسماعيل بن علي إلى شيخه عبد الله بن مبارك فسلم عليه كمحمد بن شهاب مع سعيد بن المسيب، فما رد عليه، فجلس في مجلسه فما نظر إليه. فلما انقضى المجلس كتب إسماعيل بن علي إلى شيخه ورقة يقول فيها: أيها الإمام، كنت منتظرا برك كما عودتني، فلما جئت سلمت عليك فما رددت علي، جلست في مجلسك ما نظرت إلي، ماذا جرى مني؟ فلما قرأوا الرسالة على شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله ورضوانه، قال: يأبى العبد إلا أن نكشر له عن العصا، يعني ما فهم باللحظ فيحتاج إلى اللفظ، ولا خير في من لم يعتبر باللحظ قبل اللفظ. وينبغي أن تعلم من نظرات الإنسان ماذا يريد منك، يعني لابد من أن يتكلم بالعبارة الحرة تكفيه الإشارة، والعبد يقرع العصا. قال: يأبى العبد إلا أن نقشر له عن العصا لنوقفه عند حده، ثم قال: اكتبوا له على ظهر كتابه. فنظم أبياتا من نظمه موجودة في ميزان الاعتدال وفي تهذيب التهذيب وفي ترجمة إسماعيل بن علي، فانظروها في ترجمة هذا العبد الصالح. يقول شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك له: يا جاعل العلم له باديا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما قرأ إسماعيل بن علي هذه الأبيات ما ملك نفسه، وخرج حافيا من بيته إلى قصر هارون الرشيد في عهد هارون الرشيد، يأخذ القضاء في ديوان المظالم ويقال له هذا. فوقف أمام هارون وقال: يا أمير المؤمنين، الله الله في شيبتي. قال: وماذا تريد؟ قال: أقلني من القضاء، ديوان المظالم وأنا رئيسه لا أريد. قال: علام؟ قال: لا أقدر أقلني، خرجت من بيتي إليك حافية في هذه الظهيرة، أقلني. قال: لعل مجنون خراسان أفسدك علينا، لعل عبد الله بن مبارك جاء وهو الذي حرضك. قال: هو ذاك، لا أخبر، أقلني. قال: أقلناك. فذهب إلى شيخه وأخبره بأنه ترك هذا الأمر، فعانقه شيخه أعاد عليه سلطة. يقول محمد بن المبارك السوري في ترجمة كما هو هذا موجود في تهذيب التهذيب لا إله إلا الله، يقول في ترجمة عمرو بن واقد: كان يتبع السلطان وكان صدوقا. وهذا يقوله عنه كما قلت لكم أيضا الإمام الهيثمي في المجمع، إذا عند هذا الحديث في المكان المتقدم. وعمر بن واقد ترجمه الحافظ في التقريب وفي التهذيب وحكم عليه بأنه متروك، وأشار إلى أنه من رجال أبي داود وابن ماجه. ثم نقل كلام محمد بن المبارك الصوري بواسطة الشيخ المبارك إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم، توفي سنة 59 و200، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، يقول: قال محمد بن المبارك السوري: كان عمرو بن واقد صدوقا وكان يتبع السلطان. ثم علق الجوزجاني على كلام السوري بقوله: ما أدري ما قال السوري، فأحاديثه معضلة منكرة، وكنا قديما ننكر حديثه كأنه لا يسلم كلام الصوري أنه صدوق، وأن الطعن فيه من جهة أنه يتبع السلطان فقط. يقول لا، هو أيضا أحاديثه منكرة ونحن ننكر حديثه، وكما قلت الحكم عليه بأنه متروك بل رمي بالكذب. عمرو بن واقف أبو حفص الدمشقي روايته عن معاذ رضي الله عنه إسناد الحديث كرواية كما تقدم معنا أبي سعيد تماما، والرواية هالكة تالفة. لكن الإمام ابن القيم يقول في طريق الهجرتين: وعمرو بن واقف وإن كان لا يحتج به، فلهذا الحديث أصل وشواهد والأصول تشهد له، وفي باب أحاديث أخرى غير هذا. يعني ما أولنا في قولنا على أن هؤلاء يمتحنون في الآخرة على حديث معاذ الذي فيه عمرو بن واقد أبو حفص الدمشقي، لا، أحاديث أخرى صحيحة، إنما هذا تشهد له تلك الأصول، وذكرته من باب ما روي في هذا الباب. وهناك إخوة الكرام أحاديث أخرى مروية درجتها أنزل من درجة حديث معاذ، من أرادها فلينظرها في كتاب الدر المنثور عند تفسير قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في كتاب الدر المنثور. أقتصر على هذه الروايات، الروايات الثلاثة صحيحة لنفسها، ورواية أنس وأبي سعيد قلنا تتقويان بروايات المتقدمة، وما في ليث وعطية من كلام إن شاء الله يزول هذا الكلام لوجود الشواهد الصحيحة الثابتة. وأما حديث معاذ فهو حديث في الحقيقة شديد الضعف، لكن ما بنينا الحكم على هذا الحديث فإسناد الحديث هالك ساقط تالف، لكن لفظ الحديث ومتنه صحيح ثابت برواية صحيحة كثيرة تقدمت وذكرت من صححها من أئمة. وانظروا كما قلت إخوة الكرام الدر في الجزء الرابع صفحة 69 و100 في روايات أخرى مردودة ضعيفة تتقوى بالروايات التي تقدمت وهي صحيحة ثابتة. هذه الروايات المتقدمة حكم عليها أئمتنا بالصحة والقبول، وذكروا أن درجة الأحاديث فيها مستفيضة وهي فوق المشهور ودون المتواتر، نزلت عن المتواتر وزادت على المشهور، وهي يشد بعضها بعضا فيؤخذ بما دلت عليه، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة.